لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، ما جاء في صلاة الليل وبه قال مالك عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير عن رجل عنده هضا أنه أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ تكون له صلاة بليل يغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة. هذا الباب فيه الأحاديث المتعلقة بقيام الليل، رواه الإمام مالك عن شيخه محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير عن رجل عنده هضا. هذا الرجل أبهم في هذا السند، ولكنه وصف بأنه هضا عند سعيد بن جبير، يعني رجل مرضي عند سعيد بن جبير. قالوا: هذا الرجل المبهم في هذا السند هو الأسود بن يزيد النخعي ابن أبا عبد الرحمن ابنه عبد الرحمن، مات سنة 75 وكان فاضلا عابدا مجتهدا، حج من بين حجة وعمرة 60 حجة. هذا كان من العباد، وهي أسرة عابدة أيضا، عبد الرحمن ابنه والأسود بن يزيد والده وإبراهيم النخعي. هذه الأسرة النخعية كانت أسرة عجيبة، وهذا عبد الرحمن وهذا الأسود يقول إنه حج 60 حجة أو عمرة، وقيل 80، وقد كان ابنه أيضا على هذا النمط، حتى إنه قيل كان جلده قد تعلق بعظمه من كثرة صومه، وكان يديم الصوم حتى إنه أحيانا كان يسود لسانه من كثرة صومه. قالت عائشة رضي الله عنها: ما بالعراق أحد أعجب إلي من الأسود. إذن هذا الرجل الذي أبهم في هذا السند الذي ذكر أنه رضا عند سعيد بن جبير هو الأسود بن يزيد النخعي رحمه الله. طيب، يقول أن عائشة، هذا الأسود يروي عن عائشة رضي الله عنها، و سعيد بن جبير هو الذي أبهم هذا الرجل في هذا السند، وسعيد بن جبير كأنه مر بنا في ما سبق من الأسانيد، وهنا أبو عمر بن عبد البر ترجم له فقال: وأما سعيد بن جبير فهو مولى لبني والدة من بني أسد يقنى أبا عبد الله، كان شديد السمرة، يعني كان رجلا أسودا، ويظهر أنه من الناس الأفارقة الذين كانوا في الجزيرة العربية. وكتب لعبد الله بن عتبة بن مسعود، ثم كتب لأبي بردة وهو على القضاء، وقد كان الحجاج والله قضاء الكوفة. الحجاج بن يوسف الطاغية لما تولى أو ولي على العراق ولاه قضاء الكوفة، يعني عينه قاضيا في الكوفة، وضج أهل الكوفة وقالوا: لا يصلح للقضاء مولا. هذه عنصرية، قالوا: هذا مولا ولا يصلح أن يكون القاضي عندنا مولا من الموالي، لا بد من تعيين رجل من العرب. وقالوا: لا يصلح إلا رجل عربي. فاستقبل الحجاج حينئذ أبا بردة بن أبي موسى الأشعري وأمره ألا يقطع عنه أمرًا دون سعيد بن جبير، وكان سعيد أعلم منه، ولكنه من باب تهدئة الوضع حتى لا يثور الناس. وكان أهل العراق وخاصة أهل الكوفة قوم ثورة. جعل القاضي أبا بردة، وأمر أبا بردة أن لا يقضى أمرا دون سعيد بن جبير، وكان أبو بردة على القضاء وبيت المال، وكان سعيد يكتب له. ثم خرج مع ابن الأشعث في الفتنة المشهورة التي كانت بين عبد الرحمن بن الأشعث والحجاج بن يوسف. فلما انهزم أصحاب ابن الأشعث بدير الجماجم، هذا عبد الرحمن قد ثار على الحجاج بن يوسف، وكانت بينه وبينه وقعات مشهورة، قالوا إنه خاض معه أكثر من 80 وقعة حتى هزم في آخر المطاف عبد الرحمن بن الأشعث ومن معه من الجيوش الجرارة التي قادها، ثم هرب إلى الشرق حتى دخل في حفظ أو ولاية أحد الملوك في الشرق من الأتراك. ثم إن الحجاج طلب منه أن يسلمه إليه فأرسله، وقيل إنه انتحر في آخر المطاف، هذا عبد الرحمن رحمه الله. ثم هذا سعيد لما حصل هذا الفشل وانهزمت هذه الجيوش هرب إلى مكة، فأخذه خالد بن عبد الله القصري وكان واليا على مكة، فبعث به إلى الحجاج فقتله، وذلك في سنة 94. وكان سعيد يدور ويتخفى في ضواحي مكة أو في قرى مكة، حتى إنه في آخر المطاف قال لقد سئمت من الاختفاء، واستسلم لخالد بن عبد الله القصري أمير مكة، وكان أيضا من الأمراء الظلمة، فسلمه للحجاج وقتله الحجاج. ولكنه قبيل قتله دعا عليه بأن لا يسلط الله أحدا من الناس بعدي، فاستجيب له، فحصل له وسواس أو خبل أو هستيريا كما يقولون للحجاج، ومات بعدها أن قتل سعيدا لشهرين أو شهر وما أشبه ذلك. سعيد يروي عن هذا الرجل الذي أبهمه وهو الأسود بن يزيد أنه أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من امرئ تكون له صلاة بالليل، رجل تعود على أن يقوم في صلاة الليل ويحييها بصلاة وعزم على ذلك واستمر على هذه الصلاة، لكنه يغلبه نوم على هذه الصلاة أحيانا، يقول إذا حصل هذا فإن الله يكتب له أجر صلاته. إذن النية مؤثرة، وإذا نوى هذا الإنسان أن يقوم في الليل وكانت عادته كذلك، ولكنه غلب عليه النوم في ليلة من الليالي، فإن الله يكتب له أجر صلاته بالليل، وكان نومه عليه صدقة، يعني اعتبر النوم صدقة عليه. يقول أبو عمر وفي هذا الحديث ما يدل على أن المرء يجازى على ما نوى من الخير وإن لم يعمله، كما لو أنه عمله، وأن النية يعطى عليها كالذي يعطى على العمل إذا حول بينه وبين ذلك العمل، وكانت نيته أن يعمله ولم تنصرف نيته عنه حتى غلب عليه بنوم أو نسيان أو غير ذلك من وجوه الموانع، فإذا كان ذلك كتب له أجر ذلك العمل، وإن لم يعمله فضلا من الله ورحمة جاز على العمل ثم على النية. إذن إذا كانت عادة الإنسان أن يقوم أو يعمل في عمل من الأعمال وكانت نيته معقودة على أن يعمل هذا العمل، ولكن حصل له ظرف ما حاله دون أن يعمل هذا العمل من صلاة أو صدقة وما أشبه ذلك، فإن الله يعتبر له هذه النية ويكتب له ما كان ينوي أن يعمله. يقول أبو عمر وفي مثل هذا الحديث والله أعلم جاء الحديث نية المرء نية المؤمن خير من عمله، هذا الحديث. ثم ساق سنده إلى أن وصل إلى علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نية المؤمن خير من عمله ونية الفاجر شر من عمله وكل يعمل على نيته. إذن هذه الآثار تدل على أن النية هي المؤثرة، وقد قال أبو بكر بن العربي إن البارئ سبحانه إنما يثيب العباد على قدر نياتهم لا بحسب أعمالهم، فإن العبد يطيع 50 عاما مثلا ويعطيه الله تعالى جزاء نعيم الأبد، وذلك على قدر النية، لأن نيته قد استمرت على أنه لو أمر إلى غير غاية لكانت هذه حال استطاعة، ويقع ثوابه بجزاء نيته. إذن هذا المؤمن يعمل 50 أو 10 سنوات ثم يموت ويعطيه الله ثوابا لا نهاية له وخلودا في الجنة لا نهاية له، مع أنه ما عمل إلا 10 سنوات 5 سنوات سنة أو أكثر أو أقل. والأثر في ذلك نيته، فإنه كان يعمل يريد وينوي أن يعمل لله ويطيعه ويعبده لو مدت معه الحياة. وكذلك الفاجر يفجر في سنة أو سنتين أو أقل أو أكثر ويطيبه الله بالخلود في النار، مع أن عمله في سنة أو أقل من هذا أو أكثر، ولكن الله اعتبر له هذه النية، فإنه كان ينوي إذا امتدت به الحياة أن يكون على هذا الكفر وعلى هذا الضلال وعلى هذه المعصية لله سبحانه وتعالى. إذن النية هي المؤثرة في مثل هذه الأمور، وهي أكثر أثرا من العمل. يقول أبو عمر وقد يدخل مما في الموطأ في هذا الباب حديث مالك عن داود بن حسين عن الأعرج عن عبد الرحمن بن عقيل القاري عن عمر أنه قال من فاته حجبه من الليل فقرأه حين تزول الشمس إلى صلاة الظهر فإنه لم يفته. طيب الأثر الذي بعده قال مالك بهذا السند عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في حلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن أبي النضر شيخه مولى عمر بن عبيد الله، وقد سبق مرارا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، يقال زوجة النبي أو زوج النبي، وزوج هو الأفصح ويجوز زوجة. طيب عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان تنام أمامه إلى جهة القبلة ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي. فكان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل وهي معترضة كما سيأتي اعتراض الجنازة، فكانت رجلاه مقابلة سجود النبي أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن البيت موسعا وما كان يتسع، لأن تنام عائشة في ناحية والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ناحية أخرى، وإنما كان البيت ضيقا حتى إنه يصلي في موضع رجلي عائشة يعني يسجد. يقول فإذا سجد غمزني فقبضت به،
رجلي، يعني مسك يد رجلي أو ضرب رجلي حتى أقبض رجلي فيسجد، فإذا قام بسطت رجليها رضي الله عنها، فإذا قام بسطهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، يعني البيوت كانت في ذلك الزمان بيوت متواضعة وليس فيها مصابيح، يعني ليس فيها أشياء منورة حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم أو ترى هي النبي صلى الله عليه وسلم. تقول هنا: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، والمشهور أن المصابيح لا تكون في النهار، ولكن قالوا هنا تقول والبيوت يومئذ، والمقصود باليوم هنا تطلق الزمن، يعني في ذلك الزمان لم يكن الناس عندهم هذه الأدوات أو هذه المصابيح، ولعلها كانت تقول هذا الوقت بعد أن وفر الله على الناس وفتح عليهم، فكان عندهم بعض المتاع مما لم يكن في العهد الأول. يقول أبو عمر: وفيه من الفقه وجوب، منها أن المرأة لا تبطل صلاة من صلى إليها، ولا صلاة من مرت بين يديه، وهذا موضع اختلفت فيه الآثار واختلف فيه العلماء أيضا. إذن هذا الحديث كان مثار اختلاف بين أهل العلم، هل المرأة إذا نامت أمام الرجل أو مرت أمام الرجل تقطع صلاته؟ ومعنى تقطع صلاته يعني تنقص أجر المصلي، ولكن لا يفهم من هذا القطع أن صلاته تبطل وأن عليه أن يستأنف الصلاة، هذا غير مقصود، وإنما قطع الصلاة يعني ضعف الصلاة أو ضعف أجر الصلاة أو قلة أجر الصلاة وما أشبه ذلك. والعلماء اختلفوا كما ذكر الإمام أبو عمر. يقول: قال طائفة: يقطع الصلاة على المصلي إذا مر بين يديه الكلب والحمار والمرأة. قالوا: هؤلاء الأصناف من الحيوانات، الكلب والحمار والمرأة من بني آدم، تقطع الصلاة. قال: ومن قال هذا؟ أنس بن مالك وأبو الأحوص والحسن البصري. وحجة من قال بهذا القول حديث حميد عن عبد الله بن صامت عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه إيد آخرة الرحل، الحمار والمرأة والكلب الأسود. فقلت: ما بال الأسود من الأحمر من الأصفر من الأبيض؟ ما هي علة الأسود دون سائر الألوان من الكلاب؟ فقال: يا ابن أخي، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال: الكلب الأسود شيطان. إذن أصحاب هذا القول احتجوا بهذا الحديث وهو حديث صحيح. القول الثاني: روي عن عائشة أنها قالت: لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود فقط. القول الثاني قول من يقول إنه لا يقطع الصلاة من هذه الأصناف إلا الكلب الأسود. قال أحمد بن حنبل بذلك، يعني هو مذهب الإمام أحمد أيضا، وقال: في نفسي من المرأة والحمار شيء، أقول في نفسي من الحمار والمرأة شيء، لكن أذهب إلى أن الكلب الأسود يقطع الصلاة. إذن هذا هو المذهب الثاني من مذاهب أهل العلم في هذه المسألة. القول الثالث قال مذهب عبد الله بن عباس وعطاء بن أبي رباح، يقولان: يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض، ليس مطلق المرأة، وإنما المرأة التي وصلت إلى حد الحيض. وحجة أصحاب هذا القول حديث ابن عباس: يقطع الصلاة المرأة والكلب. القول الرابع قال جمهور العلماء: لا يقطع الصلاة شيء، هو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابه والثوري وأبي ثور والداوود والطبري وجماعة من التابعين. يقول أبو عمر: إذن في المسألة أقوال أربعة. في المذهب الأخير أو القول الأخير أنه لا يقطع الصلاة شيء، والإنسان ليس له سلطان على من يمر أمامه، ولا يستطيع أن يتحكم في من يمر أمامه، ولا يمكن أن يؤخذ بجريرة ما لا تحكم له عليه، لأنه لا يستطيع أن يمنع هؤلاء الأصناف التي تمر أمامه، ولا يؤخذ بما فعل غيره. يقول: قال أبو عمر: الآثار المرفوعة في هذا الباب كلها صحاح من جهة النقل، غير أن حديث أبي ذر وغيره في المرأة والحمار والكلب منسوخ ومعارض، فمما عارضه أو نسخه عند أكثر العلماء حديث عائشة المذكور في هذا الباب. هكذا يقول: إما أنه منسوخ وإما أنه معارض، وأغلب العلماء يرون أنه لا قطع للصلاة بمرور هذه الأصناف. وقد تكلم الإمام الشافعي في حديث القطع في كتابه اختلاف علوم الحديث وضعفه، وقال هذا حديث ضعيف. الحديث الذي بعده: قال مالك في هذا السند عن عروة، ثم ذكر حديث عائشة أيضا بطريق آخر. يقول: وعن عروة عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة. يقول أبو عمر: فسقط بهذا الحديث أن تكون المرأة تقطع الصلاة، وكيف تقطع الصلاة بمرورها، وفي هذا الحديث أن اعتراضها في القبلة نفسها لا يضر. وقالت في حديث آخر عن القاسم عن عائشة أنها قالت: بئس ما عزلتمونا بالحمار والكلب، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا معترضة بين يديه، فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي وضممتهما إلي ثم يسجد. وأما الحمار ففيه عن ابن عباس أنه قال: جئت على حمار فمررت بين يدي الصفوف، وهذا الأغلب منه أنه مر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر سترة، ولهذا سيق الحديث بأنه أحيانا يصلي الإنسان إلى غير سترة وهو جائز، ولو مر خلف السترة ما احتج بالحديث من ساقه لذلك. وفي هذا الحديث ما يدل على أن الحمار والكلب لا يقطعان الصلاة، ومن جهة النظر لا يجب أن يحكم بقطع شيء من الأشياء إلا بما لا تنازع فيه. وقد تعارضت الآثار في هذا الباب وضربه، والأصل أن الحكم لا يجب إلا بيقين، القطع إذن يحتاج إلى يقين. طيب، مسألة أخرى. يقول: فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي. هذه تشير إلى مسألة أخرى، وهي: هل لمس الرجل للمرأة ومباشرة جسده لجسده ينقض الوضوء ثم ينقض الصلاة إذا كان في صلاة؟ يقول أبو عمر: وفي حديث القاسم عن عائشة غمز رجلي فضممتهما إلي فيه دليل على أن الملامسة لا تنقض الطهارة ما لم يكن معها اللذة، وهذا مما نزع به واستدل جماعة من أصحابنا في باب الملامسة. إذن المالكية يقولون: الملامسة وحدها لا تنقض الصلاة ولا الطهارة إلا أن يكون معها لمس بشهوة، وإن كان كذلك فإن هذا اللمس ينقض الوضوء. ثم ذكر هنا أبو عمر مناظرة ظريفة جرت بين الإمام المزني و قاسم بن محمد من علماء المالكية. قال المزني: والشافعية لا يفرقون في هذا المس أو اللمس بين اللمس بشهوة أو بغير شهوة، بل إنهم ينقضون مطلقا بهذا اللمس. قال المزني: من أين؟ قال مالك بن أنس: إنه من لمس بشهوة سقط وضوءه، ومن لمس بغير شهوة لم ينتقض عليه وضوءه. هذا سؤال وجه المزني لقاسم بن محمد من المالكية، قال: من أين الإمام مالك هذا التقرير؟ قال: فقلت له: قال الله عز وجل: أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فكان واجبا بظاهر الآية انتقاض وضوء كل ملامس كيف لامس. هذه ظاهر الآية يدل على ما ذهب إليه الشافعية، لكن يريد أن يخص عموم الآية. فدلت السنة على أن الوضوء على بعض الملامسين دون بعض، السنة دلت على أن الآية فيها تخصيص. فقال: وأين السنة؟ فقلت له: حديث عائشة: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلبته فوضعت يدي على قدميه وهو ساجد يقول: أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. هذا استدل به المالكي. قال قاسم: يبين وجه الاستدلال بهذا الحديث. فلما وضعت يدها على قدمه وهو ساجد وتنادى في سجوده، كان دليلا على أن الوضوء لا ينتقض إلا على بعض الملامسين دون بعض. قال المزني: فإني أقول: إنه كان على قدمه حائل شيء كالثوب يسترها أو نحوه. وهذا الجواب تلقفه الشافعية من المزني، وأصبحوا بعد ذلك كل من أراد أن يجيب عن هذه الأحاديث لجأ وهرع إلى الحائل، وقال: لعله كان في حائل. حتى قال الشيخ أحمد شاكر لما تكلم في المسألة، قال: إن هذا الحائل لا يفكر فيه إلا متعصب، لأنه لا يتصور إنسان يصلي أن يضع على قدمه سترة. قال قاسم: فقلت له: القدم قدم بلا حائل حتى يفتح حائل. هذا جواب ممتاز. قال له: القدم قدم بلا حائل، نحن نمسك بأن عائشة وضعت يدها على القدم، والقدم الأصل أن لا يكون فيه حائل حتى يفتح الحائل، فأفتح الحائل. طيب، إذن يقول أبو عمر: الاختلاف في الملامسة التي تنقض طهارة وتوجب الوضوء على من أراد الصلاة اختلاف قديم وجدناه على السلف والخلف، ونحن نورد منه ومن وجوه أقاويله ما فيه كفاية. ثم شرح وتكلم في هذا وأطال الكلام، ثم في الأخير رجح مذهب الإمام مالك مذهب البيء، وهو أن الملامسة لا تنقض مطلقا، وإنما تنقض إذا كانت بشهوة. وهؤلاء الذين يقولون إنها لا تنقض مطلقا استدلوا بالآية وفسروا تفسيرا جميلا جدا للآية. قالوا: الكتاب والسنة والقياس والنظر كل ذلك يدل على أن الملامسة المقصودة إلى ذكرها في آية الوضوء هي الجماع. فأما الكتاب فقول الله: يا أيها الذين آمنوا، انظروا إلى تفسير هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، يريد وقد أحدثتم بعد ذلك، يعني إذا أردتم أن تقوموا إلى الصلاة وقد أحدثتم قبل ذلك فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا فيه الحديث عن أسباب الحدث الأصغر وأنه ينزل الوضوء. فأوجب غسل الأعضاء التي ذكرها بالماء، ثم قال: وإن كنتم جنبا فاطهروا. هذا التعرف للحدث الأكبر لمن عنده ماء وأنه يجيب الاغتسال. إذن الآية أشارت إلى أسباب الحدث الأصغر وأسباب الحدث الأكبر والطهارة بالماء من الحدث الأصغر والأكبر. يريد الاغتسال بالماء، ثم قال: وإن كنتم جنبا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط. هذه أيضا إشارة إلى الحدث الأصغر، وترتب على هذا الحدث الأصغر التيمم للفاقد الماء أو لا مستم النساء. هذا أيضا تعرض للحدث الأكبر وإشارة إلى أن عليه أن يتيمم إذا لم يكن معه ماء. فالآية جمعت أسباب الحدث الأصغر والأكبر والطهارة بالماء، وأسباب الحدث الأصغر والأكبر والطهارة بالتيمم. قالوا: أو لا مسلم النساء، يريد الجماع الذي يجب الجنابة، فلم تجدوا ماء فتوضعون به من الغائط أو تغتسلون به من الجنابة كما أمرتكم في أول الآية فتيمموا صعيدا طيبا. قالوا: فإنما أوجب في آخر الآية التيمم على من كان أوجب عليه الوضوء والاغتسال بالماء في أولها. فبناء على هذا التفسير، وهو تفسير أولى مسكم النساء بالجماع، استوفت الآية جميع الحدث الأصغر والأكبر وجميع الطهارة بالماء والتيمم. قال أبو عمر: فقد قال أكثر أهل الحجاز وبعض أهل العراق: اللمس ما دون الجماع مثل القبلة والجسد والمباشرة باليد ونحو ذلك مما دون الجماع، وهو مذهب مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق، إلا أنهم اختلفوا في اعتبار اللذة. المالكية يعتبرون وجود اللذة، فإذا وقعت ملامسة دون اللذة فإنهم لا يرقدون بهذه الملامسة الطهارة. يقول: وممن روي عنه أن اللمس ما دون الجماع عمر بن مسعود ولم يصح عن عمر، وإنما صح عن ابن عمر وابن مسعود وجماعة من التابعين بالمدينة الكوفة والشام. لم يصح عن أحد من الصحابة تفسير اللمس باللمس باليد إلا عن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن عباس، وقد خالفهما غيرهما من الصحابة. ثم إن الشافعي وهو ممن يقول النقض مطلقا، يظهر من كلامه أنه لم يجزم بهذه المسألة جزما، وإنما علق قوله بحديث. يقول أبو عمر: حكى الزعفراني أنه قال: لو ثبت حديث معبد بن مباثة في القبلة لم أر فيها شيئا ولا في اللمس. فإن معبد بن مباثة يروي عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل ولا يتوضأ، ولكن لا أدري كيف معبد بن مباثة هذا، فإن كان ثقة فالحجة فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قول الشافعي، وقد قالوا إن حديث معبد لم يصح، لكن صح الحديث الآخر، وقالوا إن مذهبه عدم النقض بعد صحة الأحاديث في ذلك. طيب، تركنا هذه المسألة. يقول: وفي هذا الحديث ما كانوا عليه من ضيق العيش والإقلال. الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم فيه الإشارة إلى أنه لم يكن هذه البيوت وهذه الأطعمة وهذه الشهوات لم تكن متوفرة عندهم. ألا ترى أنهم كانت يومئذ بيوتهم ما فيها مصابيح. وفي قول عائشة والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح دليل على أنها إذا حدثت بهذا الحديث كانت بيوتهم فيها المصابيح، وذلك أن الله فتح عليهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا فوسعوا على أنفسهم إذ وسع الله عليهم. وقد ذكر ابن عربي أن عمر استنكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينام على سرير منسوج بالحبال ليس بينه وبين جنبه حجاب حتى أثرت في جنبه، فقال أنت تنام على هذا؟ فهؤلاء كسرى وقيصر ينامون على ما ينامون عليه. فقال له أو في شك يا ابن الخطاب، أولئك قوم أجلت لهم طيبات في حياتهم، هؤلاء الذين يتنعمون في الدنيا فإنما هذا مما أجل لهم من طيبات في الآخرة. يقول ورأى عمر جابر بن عبد الله وقد اشترى لحما بدرهم، فقال له أما تخاف قول الله أنفقتم طيباتكم في حياتكم كلها. الحديث الذي بعده عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في صلاته فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر ويصب نفسه. هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن الإنسان يعبد الله على نشاطه وليس عليه أن يعذب نفسه، فإذا وجد في نفسه خفة للعبادة وصلاة بالليل فإنه يصلي، لكن إذا جاءه نعاس فإنه لا يدافع النعاس ويعذب نفسه، ولكن عليه أن يرقد حتى يذهب عنه النوم. يقول فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله لا يدري لعله يذهب فيستغفر، لعله يريد أن يستغفر الله فيصب نفسه أو فيصب نفسه، لعله ينقلب عليه ولا يدري ماذا يقرأ، ولعله يريد أن يدعو لنفسه فيدعو عليه. وقد قال عبد الله بن مسعود إن لهذه القلوب شهوة وإقبالا وإن لها فترة وإدبارا، فخذوها عند شهوتها وإقبالها ودعوها عند فترتها وإدبارها. في هذا الحديث أن النعاس هو أوائل النوم لا ينقض الوضوء، وإذا لم ينقض الصلاة لم ينقض الوضوء. وفيه أيضا أن ما شغل القلب في الصلاة عن خشوعها وعن تمام ما يجب فيها يجب تركه، فكان هناك أشياء ملهية تلهي الإنسان عن صلاته وعن خشوعه فإنه يجب عليه أن يتخلص عن كل ما يلهو به في صلاته. فقد استحدث الناس هذه الجوالات كما ترون اليوم، كلما أراد واحد أن يقرأ تحدث أصوات مزعجة في المساجد، فينبغي أن يعتني الناس بدخول المساجد وأن يجتهدوا في غفل جوالاتهم قبل أن يدخلوا المسجد. طيب، الحديث الذي بعده عن مالك بهذا السند عن إسماعيل من أبي حكيم أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع امرأة من الليل تصلي، فقال من هذه؟ فقيل له هذه الحولاء بنت الكويت لا تنام الليل، فكره ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرفت الكراهية في وجهه، ثم قال إن الله لا يمل حتى تملوا، اكلفوا من العمل ما لكم به طاقة. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن سيف إسماعيل بن أبي حكيم. هل سبق ترجمتي؟ طيب، يقول بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع امرأة من الليل تصلي. كانت بيوت النبي صلى الله عليه وسلم قريبة من المسجد، حتى إنه إذا خرج من البيت دخل في المسجد، فكانت هناك امرأة تصلي في الليل في المسجد، يقال لها الحولاء بنت الكويت. أولا، يقول أبو عمر هذا الحديث منقطع من رواية إسماعيل بن أبي حكيم، لأنه هنا يقول إسماعيل بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإسماعيل تابعي، فإذا الحديث فيه انقطاع. لكن يقول أبو عمر وقد يتصل معنى ولفظا عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث مالك وغيره من طرق صحاح ثابتة، ومن هذه الطرق الطريق الذي فيه إسماعيل بن حكيم ابن أبي حكيم ساق سنده الإمام أبو عمر في التمهيد، يقول عن الضحاك بن عثمان عن إسماعيل بن أبي حكيم عن القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تدورت في هذه الليلة إلا سمعت صوتا، قلت يا رسول الله تلك الحولاء بنت كويت لا تنام إذا نام الناس، قال عليكم من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. إذن الحديث متصل من حديث إسماعيل بن أبي حكيم وعن غيره. وهذه المرأة تقول أبو عمر اسمها حولاء بنت كويت، امرأة من قريش من بني أسد بن عبد العزة، فكانت تدخل المسجد إذا نام الناس وتصلي فيه وتطير الصلاة فيه، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كلما استيقظ من الليل سمع صوت هذه المرأة في المسجد، ثم أنكر على هذه المرأة جهدها لنفسها وإتعابها لها وقال عليكم ما تطيقون، فكره ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى عرفت الكراهية في وجهه، ثم قال إن الله لا يمل حتى تملوا. وفي هذا الحديث إشارة إلى أن الطاعات المستحبة أو النوافل إنما يؤديها الإنسان حسب نشاطه وحسب طاقته، ولا ينبغي أن يعذب نفسه ويسعدها ويشدها. قال أبو عمر ومنه قوله عليه الصلاة والسلام لا تشاد الدين فإنه من يغالب الدين يغلبه الدين، ومنه حديث إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق فإن المنبت لا يقطع أرضا ولا يقطي ظهرا. وقال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو وكان يصوم النهار ويقوم الليل لا تفعل فإنك إذا فعلت ذلك نفهت نفسك، يعني أعيت وكلف. وقد جعل مطرف من عبد الله الشثير الغلو في أعمال البر سيئة والتقصير سيئة، فقال الحسنة بين السيئتين. إذن لا ينبغي الغلو في الطاعات والمستحبات إلى درجة الإتعاب للنفس، ولا ينبغي أيضا التقصير وعدم الاهتمام بالنوافل، فإن الخير دائما بين الغلو والتفريط. يقول هنا الحسنة بين سيئتين، بين سيئة التفريط وسيئة الإفراط. طيب، وهنا يقول إن الله لا يمل حتى تملوا، هل الله يمل؟ وهل من صفات الله سبحانه وتعالى صفة الملل؟ ما معنى الحديث إن الله لا يمل حتى تمل؟ فهل الله سبحانه وتعالى يمل ويتعب إذا تعبه الناس أو إذا تعب الناس أو ملوا؟ ليس الملل من صفات الله سبحانه وتعالى. وقد شرح هذا الحديث شرحا موافقا لمذهب أهل السنة والجماعة، ووجهه توجيها لغويا خطيب أهل السنة. من يعرف خطيب أهل السنة؟ الإمام ابن قتيبة. عنده كتاب اسمه تأويل مختلف الحديث، وهو من الكتب الجيدة في بابها، فإنه جمع الأحاديث التي استهزأ بها أهل البدع من الجهمية والمعتزلة وأصاروا في فهمها. فهو جمع هذه الأحاديث ووجه توجيها موافقا لمذهب أهل السنة والجماعة، حتى كان يسميه شيخ الإسلام ابن تيمية خطيب أهل السنة. يقول أبو محمد بن قتيبة: هؤلاء المعتزلة أو الخوارج أو الجهمية يأتون أحيانا بعض الأحاديث، وقد تكون هذه الأحاديث أحاديث موضوعة، وينكتون بها ويستهزئون من أجلها مذاهب أهل الحديث والسنة. وهو قد جمع هذه الأحاديث وأجاب عنها، وهو يتكلم أو ينقل ما يقول هؤلاء أهل البدع. يقول: قالوا حديث يكذبه النظر. قالوا: رويتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اخلفوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، فجعلتم الله يمل إذا ملوا، فجعلتم الله يمل إذا ملوا، والله لا يمل على كل حال ولا يكل. قال أبو محمد هذا جوابه. يقول: نحن نقول إن تأويل لو كان على ما ذهبوا إليه لكان عظيما من الخطأ فاحشا. إذن إثبات الملل لله سبحانه وتعالى واعتبار ذلك بأنه صفة من صفات الله هذا خطأ فاحش جدا، ولكنه أراد: فإن الله سبحانه لا يمل إذا مللتم. هذا هو تفسير الحديث وخلاصة ما ذكره أهل السنة في تفسير هذا الحديث: فإن الله لا يمل إذا مللتم. الله لا يمل ولكن الناس يملون. ثم بدأ يشرح هذا اللفظ في الحديث من الناحية اللغوية. قال: ونحن نقول، ومثال هذا قولك في الكلام: هذا الفرس لا يفتر حتى تفتر الخير. رجل يثني على فرسه بأنه فرس عتيق جيد لا يكل إذا كلت الفرسان أو الأفراس، فيقول: هذا الفرس لا يفتر حتى تفتر الخيل. فهل يقصد أن الأفراس أو الخيول إذا كلت يكل فرسه أيضا ويثني عليه بذلك؟ هل هذا ثناء؟ هل هذا ثناء للفرس؟ لا. يقول: لا تريد بذلك أنه يفتر إذا فطرت، ولو كان هذا المراد ما كان له فضل عليها لأنه يفطر معها، فأي فضيلة له؟ وإنما تريد أنه لا يفطر إلى فطرة، لا يفطر إلى فطرة. يقول: وكذلك تقول في الرجل البليغ في كلامه والمكثار الغزير: فلان لا ينقطع حتى تنقطع خصومه. فلان من الناس مكثار عنده هذر من الكلام، إذا انقطع الناس لا ينقطع، فيقول: فلان لا ينقطع حتى تنقطع خصومه. فهل ينقطع إذا انقطع خصومه؟ لا، هو ما زال يهدي ويهذر، والناس قد انقطعوا من الكلام فعلا. يريد أنه لا ينقطع إذا انقطعوا، ولو أردت أنه ينقطع إذا انقطعوا لم يكن له في هذا القول فضل على غيره، ولا وجبت له به مدحة. وقد جاء مثل هذا بعينه في الشعر المنسوب إلى ابن أختي فأبط سرا، ويقال إنه الخلف الأحمر، يعني رجل جاهلي فأبط سرا لوقته وأخوه وهو نفسه في الجاهلية، ويقال إنه الخلف الأحمر وهو من علماء النحو. فلعله إما أن يكون لهذا الشاعر أو أنه من شعر النحاة. يقول: صليت مني هذيل بطرق لا يمل الشر حتى يمل. يقول: صليت يعني احترقت وتعبت مني هذيل بطرق برجل سفيه لا يتعب من الشر حتى يتعب منه. رجل سفيه خبيث لا يعرف الحكمة ولا يداري الناس. فيقول: صليت، يعني احترقت وتعبت وقاست مني هذيل بخرق. والخرق هو هذا الرجل الذي لا يهتدي إلى الصواب ولا يعرف الحكمة والمصلحة، لا يمل الشر حتى يمل. فهذا الشرير السفيه يمل إذا مل هؤلاء الناس؟ لا، بل إنه يستمر في القبح والقبح مع أن الناس قد ملوا من هذا القبح. يقول: لم يرد أنه يمل الشر إذا ملوه، ولو أراد ذلك ما كان فيه مدح له لأنه بمنزلتهم، وإنما أراد أنهم يملون الشر وهو لا يمله. إذن معنى الحديث مفهوم، وهو أن الله لا يمل لكن الناس يملون. اجعلوا هذا التفسير في سويداء قلوبكم، فإن هذا المعنى تجدونه مقررا معادا في الكتب، ولا تدري أو لا ترى لها وجه صواب فيها. طيب، الحديث الذي بعده. قال الإمام مالك بهذا السند عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب كان يصلي من الليل ما شاء الله، حتى إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله للصلاة، يقول لهم: الصلاة الصلاة، ثم يتلو هذه الآية: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. هذا الحديث فيه أن عمر رضي الله عنه كان يجتهد في العبادة ويصلي في الليل، فإذا كان في آخر الليل يوقظ أهله، فما كان يتعب أهله كما يتعب هو نفسه، وإنما يصلي، فإذا كان في آخر الليل أيقظ أهله للصلاة ويقول لهم: الصلاة الصلاة، ثم يتلو هذه الآية: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وفي هذا الاستدلال وهذه القراءة لهذه الآية دليل على ما كان عليه السلف من تعلقهم بكتاب الله ووقوفهم عنده وامتثالهم لأوامره وزواجره ونواهيه. ثم قالوا: هل هذه الصلاة التي كان يوقظ لها أهله، هل هي صلاة الليل؟ قالوا: يحتمل. وقالوا: يحتمل أيضا أن يكون أيقظهم لأن يستعدوا ويجهزوا أنفسهم لصلاة الصبح، ويجوز هذا وهذا. يقول أبو عمر: ومثل هذه الآية قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال أهل العلم بتأويل القرآن ومعانيه: أدبوهم وأعلموهم. الأثر الذي بعده عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول: يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. هذا الحديث موقوف على سعيد، ولكنه في الواقع حديث مرفوع. ومن تلك الأحاديث المرفوعة في هذا المعنى حديث أبي برزة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النوم فيها قبلها والحديث بعدها، يعني مثال آخرة. إذن أحيانا التابعي أو الصحابي يذكر حديثا موقوفا وهو مع ذلك حديث مرفوع. ذكر هنا يقول: ومما يمكن أن يذكر في هذا الباب ما ذكره الإمام مالك أيضا، أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت ترسل إلى بعض أهلها بعد العتمة وتقول: ألا تريقون الكفار؟ من الكفار؟ تقول هي الكفار: ألا تريقون الكفار؟ اجتهدوا. لا تقصد الملائكة الذين يكتبون أعمال بني آدم؟ أقول: ينبغي أن تناموا وتتركوا الكلام والعمل حتى. طيب، الحديث الذي بعده عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يقول صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يسلم من كل ركعتين. أي طيب، يقول هذا أثر موقوف على عبد الله بن عمر، وهو أيضا حديث مرفوع. يقول هنا أبو عمر، وهذا تفصيل لحديثه المجمل الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، ويدل على ما قاله الشافعي إنه حديث خرج على جواب السائل، كأنه قال يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ وقال مثنى مثنى، ولو سأله عن صلاة النهار لقال أيضا مثل ذلك. إذن عبد الله بن عمر كان فهما من حديث النبي صلى الله عليه وسلم كيف صلاة الليل، قال مثنى مثنى، تصور أن صلاة النهار أيضا مثل ذلك، ولو سأل سائل عن كيفية صلاة النهار لقال له أيضا مثنى مثنى. فبناء على ذلك يقول عبد الله بن عمر صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يعني يسلم من كل ركعتين، ولو سلم في أكثر من ركعتين فلا بأس بذلك أيضا، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي 8 ركعات في الليل في تشهد واحد في قيام الليل. فالأفضل أن يسلم من كل ركعتين، لكن لو صلى بسلام واحد أكثر من ركعتين فلا بأس بذلك أيضا. قال يحيى قال مالك وهو الأمر عندنا، نكتفي بهذا القدر، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.